بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في الدرس 33 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل بنا الحديث إلى أحداث السنة الثانية للهجرة، وكنا افتتحنا الدرس الماضي حديثا عن غزوة بدر. الجهاد أيها الإخوة جزء من برنامج المسلم والمسلمة، بل إن حديث الأركان الخمسة التي يحفظه أو الذي يحفظه كل مسلم جاء في بعض الأحاديث أن أركان الإسلام ثمانية. الخمسة التي تحفظون: الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، والركن السابع أو السادس هو الأمر بالمعروف، والسابع النهي عن المنكر، والثامن هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله جزء من برنامج المسلم والمسلمة، لذلك لا ينبغي للمسلم أن يحيا حياة ترف كبير حتى لا يتعلق بهذه الأرض، ولا ينبغي للمسلمة أو للمسلم أن يعلق قلبه بداره أو بعمله أو بثيابه أو بطعامه أو بشرابه أو حتى بزوجته أو بزوجه أو بابنه أو بابنها، لأننا نحن في كل لحظة مدعوون إلى أن يقدم أحدنا روحه في سبيل الله تعالى. ألست تقرأ في الصلاة في كل فريضة: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ أنت ربما في أي لحظة تطلب روحك في سبيل الله، فهل أنت جاهز؟ إذا كنت متعلق أو قلبك معلق كثيرا بالدنيا ما تستطيع أن تغادر هذه الدنيا. لذلك المسلمون مع ما وصلوا إليه من ملك كبير، لما ملكوا ملوك كسرى وقيصر، لكن مع هذا بقيت حياتهم بسيطة، حتى أن صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان ذاهبا إلى تحرير القدس من أيدي الصليبيين مر بمدينة دمشق، وبعدها مضى مع جيشه باتجاه القدس، وبالفعل تم تحرير القدس من أيدي الصليبيين، وبقي فيها صلاح الدين أشهرا، ثم عاد باتجاه الشام. لما جاء إلى الشام كان خازن بيت المال في دمشق قد بنى له قصرا في قلعة دمشق. يعني واحد حرر القدس من أيدي الصليبيين، ما بيطلع له بيت، ما بيستاهل يعني نهدي مكافأة بيت، بيطلع له. فبنى له قصرا في قلعة دمشق. لما وصل صلاح الدين أخذوه إلى هذا القصر، قال ما هذا؟ قالوا هذا قصر لإلك عشان في دمشق تجلس به. قال من أمر ببنائه؟ قالوا خازن بيت المال، وزير المالية يعني. قال ضعوه في السجن، أمر بوضعه في السجن. ثم قال له، قال إن أمثال هذه القصور تغرينا بالإقامة في دمشق، ونحن لم نخلق للإقامة لا في دمشق ولا في غيرها من عواصم الدنيا، نحن خلقنا لنبقى مجاهدين على ظهور فرسنا أو جيادنا. هلا إذا واحد عنده قصر بالشام، وقصر مو قصر، بيت في الشام، وبيت ببلودان، وبيت بالغوطة، وبيت بحمص، وبيت بطرطوس، وبيت باللاذقية، وبيت بالقامشلي، يعني أقل شيء بده يعد له بكل بيت شي شهر، بيقول لك ما حلو، يعني عندي بيت سياح نياح أقل منه بالسنة شهر روح أقعد فيه. لذلك إذا قلنا له تعال بدك تموت، بيقول لك طول بالك، طول بالك لسه والله ما تملينا من الشالية اللي أخذناها على البحر، بس هيك قعد لي فيه كم شهر. طول بالك أخي والله بيت الغوطة لسه ما تمليت منه، ما شمعت منه. شايف؟ المسلم لا ينبغي له أن يحيا حياة ترف شديد. معليش أنت كل وشراب والبس وروح وتعال، بس لا تعلق قلبك كثيرا بالدنيا. أنت في أي لحظة ربما يدعوك داعي الجهاد، بدك تكون جاهز. إذا كثير قلبك متعلق بالدنيا ما بتقدر تمشي. حتى ابنك لا تعلق قلبك كثير بابنك، ربما مات ابنك ماذا تفعل؟ ربما مت أنت ماذا يفعل ابنك؟ واحد من الصالحين مات ابنه، بقى كثير تأثر تأثرا شديدا بفقد ولده، فأخبر شيخه، قال أنا يعني راضي بقضاء الله بس والله متأثر كثير. فقال له الشيخ الحق عليك لأنك أحببت من يموت، لو أحببت من لا يموت لما تعبت هذا التعب. هلأ نحن كلنا منحب أولادنا، كلنا منحب أزواجنا، كلنا منحب آبائنا، لكن أنت اعلم بأن حبك الكامل اجعله لله تعالى، وحياتك كلها لله، وموتك كله لله، ولا تعلق قلبك في هذه الدنيا بشيء، لأنه لا بد أنه سيزول. مرات أم تعلق قلبها تعلقا شديدا بابنها، بركي مات، بركي استشهد في سبيل الله. يعني رأيتم نساء غزة، والله أبطال هؤلاء النساء، هي تدفع بولدها نحو الجهاد في سبيل الله. وهيك من أثناء الولادة نساء فلسطين أخصب شعب في العالم، يعني نسبة الولادات في الشعب الفلسطيني أكبر نسبة في العالم. سئلت إحدى النساء إنه ليش هيك عندكم؟ طبعا والولادة ليست سهلة، والحمل والولادة يعني في تعب على الأم. قالوا لها ليش؟ قالت لأننا نعدهم للجهاد ثم للشهادة في سبيل الله. نحن عم نجيب أولاد لأنه بدناهم يستشهدوا في سبيل الله. والله شو هالأم هي، يعني كيف يربى الأولاد؟ على كل الأحوال نحن الآن وصلنا إلى غزوة بدر، وجزء من حياة الدعوة الجهاد في سبيل الله. بل إن العلماء اتفقوا على أن أفضل شعائر هذا الدين الجهاد في سبيل الله. طبعا الجهاد له صور متعددة، ومن أعلاها القتل في سبيل الله. فأنت ما ينبغي لك أن تجعل حياتك هانئة ووادعة كثيرا حتى ترتبط بالدنيا. خلي نظرتك إلى الآخرة أعلى من نظرتك إلى الدنيا. نحن وصلنا إلى غزوة بدر، وكنا قدمنا لها بمقدمة في الدرس الماضي، ذلك أن قافلة من قوافل قريش كانت عائدة من الشام محملة بالبضائع الكثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قرروا أن يعترضوا هذه القافلة ليأخذوا ما تحمل من بضائع، لأن قريش كانت قد آذتهم في مكة ومنعت عنهم كل أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يعترض لهذه القافلة، وإذا بأبي سفيان وقد خبر الخبر يرسل إلى قريش رجلا يقول أدركوا قافلتكم، محمد يريد أن يعترضنا. وأبو سفيان وكان مشركا يومها، هو ذكي، تحول بالقافلة عن ممشاها المعتاد، واستطاع أن يهرب بها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين. ولما نجا كان قد أخبرت قريش بأن محمدا سيعترض القافلة. الآن قريش جمعت جموعا 1300 مقاتل خرجوا، ومعهم عتاد، ومعهم فرسان، ومعهم بعير، ومعهم طعام وشراب. خرجوا قالوا نريد أن يعني يخلصوا قافلتهم. جاءهم الخبر بأن قافلتهم قد نجت، فأرادوا أن يعودوا، لكن أبا جهل قال نحن لا نعود، بما أننا جمعنا هذه الجموع سنذهب إلى محمد في عقر داره حتى نقافله، حتى مرة ثانية لا يعود إلى هذه الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج تقريبا مع 310 رجلا، 313-315 رجل. بلغه أن القافلة قد فرت منهم وأن قريشا قد جمعت لهم الجموع، فكان لا مناص لهم من القتال في سبيل الله. بس ما في توازن بالقوى، هدون 313 قريش 1300، انسحب منهم 300 بقيوا 1000، يعني 3 أضعاف، 300 ضرب 1000 313 لألف. بالأحصن بالجياد النبي صلى الله عليه وسلم معه فرسان بس، هنيك معهم 70، يعني ضرب 35 ضعف. هؤلاء قريش قال جاء من المشركين من ينفق عليهم طعاما وشرابا، قد ما بدكم كلوا، قد ما بدكم اشربوا، قد ما بدكم اشربوا الخمور كمان، المهم تقاتلون محمدا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في فقر وفي قلة. الآن جاء قريش بقبضها وقبيضها خرجت لهذا القتال، وهي حرب عقيدة بالنسبة لهم، يريدون كسر الإسلام والمسلمين. والمسلمون كمان صارت حرب عقيدة عندهم. المسلم لا يحارب لأجل ذرة رمل أو لأجل مغنم مادي أو لأجل رتبة عسكرية ينالها، يرفع أو لا يرفع. المسلم قضيته في عقيدته. الآن تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فأشاروا عليه أن ينزل في مكان اسمه بدر. هذا المكان كان تقام به أسواق تعرض به بضائع وفيه مياه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بدر، وصل قبل أن تصل إليه قريش. واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلت به بأمر من الله حتى ما نتحرك، إذا الله أمر ما نتحرك، أم هو الرأي والمكيدة والحرب؟ قال: لا، هذا ليس بأمر الله، هو الرأي والمكيدة والحرب، يعني أنا اخترته وشفته مناسب. شوف المسلم، إذا الله أمر بشيء خلاص أنا أستجيب لأمر الله، سواء كنت أرى هذا الأمر فيه خير أو فيه شر، إذا كان الله تعالى يأمر بأمر فأنا ألتزم به. الحباب هذا الصحابي كان خبيرا عسكريا، هو رأى هذا المكان غير جيد، قال: يا رسول الله، إذا الله أمرك أن تنزل خلاص ننزل، لأنه الله يأمر، بس إذا هو كان الرأي والمكيدة والحرب أنا بدي إلا في اقتراح أفضل. وهكذا المسلم، إذا الله أمرك بأمر خلاص، أمر الله على العين والرأس. يعني مرات شاب بتخرج من الجامعة من إدارة الأعمال، يعرض عليه فرصة عمل ببنك ربوي، بده يقبض 40,000 ليرة سوري، بالمقابل في وظيفة صحت له مو ببنك ربوي، بشركة بده يقبض 15,000. والله مرة جاءني شاب هيك، فأحط له فرصة 40,000 ليرة سوري، يعني هذا رقم يغري الرجال، فما بالك بشاب هلا متخرج من الجامعة. والخيار الثاني قد النص، أقل من النص، بس هذا حرام تبع البنك الربوي حرام، وهذا حلال. إذا الله يأمر بأمر، لو أنت ترى في هذا الأمر ضررا لازم تلتزم. الله ينهاك أن تساعد في العملية الربوية، وأنت إذا بدك تصير إداري في بنك ربوي الغالب بأنك بدك تساهم معهم. قال: يا رسول الله، إذا كان هذا النزول بأمر من الله فخلاص ننزل لا نتغير عنه، بس إذا كان الرأي والحرب والمكيدة فأنا بقول لك رأيي، في رأي أحسن من هالمكان. بالفعل أنا قلت لذاك الشاب أنه هذا لا يجوز، ترك هذا العمل، تركه، والحقيقة أنا مشفق عليه، لكن قبل أسبوع رأيته أو أسبوعين قلت له: ما أخبارك؟ قال: عرض علي أكثر من 5 أعمال بعضها أفضل من هذا البنك الربوي. يعني إذا أنت بتترك شيئا لله الله بيعوضك، مرات يعوضك سريعا ومرات يتأخر التعويض، بس على الحالتين أنت مأجور، وما دام الله لا يرضى عن أمر يجب أنت أن لا ترضى عنه، وما دام الله يرضى عن أمر يجب أنت أن ترضى عنه. مرات زوجي تستأذن زوجها بالذهاب إلى حفلة عرس، فلا يأذن لها. الله يرضيه أن تستجيبي لزوجك، وإن كانت نفسك تحب أنك أنت تروحي أينما أردتي، بس الله يرضيك أن تستجيبي لأمر زوجك. وبالمقابل أنت أيها الزوج، الله يرضيه أن تجبر بخاطر زوجتك. نحن أيها الإخوة إذا اجتهدنا جميعا بأن نطلب مرضات الله، والله الحياة تستقيم. بس إذا كل واحد بده يتبع هوى نفسه، نحن الآن جالسون كل منا له هوى نفسه، بالتالي يصير في نزاع. أما إذا جعلنا أهواءنا تبعا لشرع الله تعالى، نصير كلنا نمشي بالممشى الواحد. فقال: يا رسول الله، هذا المكان الذي نزلت به بأمر من الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: لا، هو الحرب والرأي والمكيدة. قال: فإني أرى أن ننزل في أدنى الماء. بقى بذر فيها مجموعة آبار صغيرة، فيها تجمعات مياه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أعلاها، يعني في طرفها الأول. فالحباب قال: لا يا رسول الله، نحن ننزل في آخر الماء حتى يكون الماء وراءنا، بحيث إذا وصلت قريش فيكون الماء وراءنا، نحن نشرب وهم لا يشربون، ما عندهم، بيخلص الماء اللي عندهم، نحن بس بيكون في عندنا زوادة جيدة من الماء، فنشرب ولا يشربون. فقال: لقد أشرت بالرأي، والله رأيك صحيح. من قائل هذا الكلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو نبي ومدعوم من السماء بسيدنا جبريل، مع هيك يقبل استشارة أصحابه. فأنت في مرات استشير، أو اجعل أكثر أحيانا استشارة. مرات يعني رجل بيبيع بيته ما بيستشير حدا، ما بيلاقوا غير رجع على البيت قال لهم: يلا جهزوا حالكم، بعد 15 يوم بدنا ننتقل، خير إن شاء الله، بعنا البيت. طيب يعني ما قلت لنا، ليش قلكم؟ مين أنتوا؟ هذا البيت باسمي. طيب لو البيت باسمك بس استشيرنا، يعني عمل استشارة. مرات شاب يكون موظف بيرجع على البيت زعلان، شباب ما في شيء، ثاني يوم ما بيروح الشغل، ثالث يوم ما بيروح، رابع يوم: ما لك رايح الشغل يا ابني؟ اي والله قدمت استقالتي. الله اكبر، طب شلون قدمت استقالتك؟ ما استشرت حدا؟ قال: ايه هذا شأني الخاص، انا بتصرف شو ما بدي. مرات شاب معه مبلغ مالي ما بيخبروا الا والله قال: عاطيه لفلان من الناس يشغله المال. طيب ما استشرت؟ ربما هذا فلان معروف بانه غير امين. استشير. قالوا: الاستشارة ان تضيف عقلا الى عقلك. قديش انت عقلك؟ 90%، وانا عقلي 1%. خذ عقلي وضعه مع عقلك، 90 + 1 صار 91، أحسن من 90. يعني إذا أنت استشرت الناس العقلاء الخبراء تكبر أكثر، وإذا ما استشرت تسقط في مطبات كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. العقلاء كبار القوم لهم مجالس استشارية. هلا الرؤساء، هل تعتقدون أن رئيسا يمضي ويقضي من رأيه عنده مجلس استشاري في أي قضية. الوزراء لهم لجان استشارية في أي قضية. القضاة لهم مجلس استشاري في أي قضية. الناس الكبار يستشيرون، بس الصغار ما بيستشير، يكون ماشي بهالاتجاه ما بيلاقوه غير غيار. طب شو القصة؟ قال هيك اجا ببالي. طيب ما استشرت احدا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة. انت ايتها الزوجة ما بيصير تطلع من البيت بدون اذن زوجك واستشارته. وين؟ اجا زوجها ملاقاها بالبيت، رجعت، خير وين كنتي؟ قال والله خطر لبالي روح زور اختي. فرحت، ما استشرتي؟ ما تدارسنا؟ مرات طالب بالجامعة بيدخل فرع بالجامعة ما بيستشير. احد الاخوة طالب في الجامعة، طلع له مجموعة اختيارات بالبكالوريا بالثانوية العامة، فاستشار أحد العقلاء في الفرع الذي سيدخله. هو يقول لي، قال أشار علي بمشورة وفرت علي هذه المشورة أكثر من نصف مليون ليرة سوري. يعني مرات أنت تستشير إنسان عاقل يحكي لك كلمة، بس هالكلمة قيمة جدا، بتوفر عليك كثير من المال وكثير من الجهد وتخطط لك مستقبلا. أعرف شابا كمان في الثانوية العامة استشار في مسألة، يعني في أي فرع يدخل. أبوه كان يحبه أن يكون خريجا جامعيا بأي فرع، وأبو له مكانة، هو في منطقة من ضواحي دمشق، أبو له مكانة عالية، ما عنده ولا ابن جامعي، فهذا الابن أحبه أن يكون جامعيا. استشارني فأنا نصحته أن يدرس واحد من المعاهد، بس أنا اخترت له معهدا يعني مستوى عالي جدا. فعلا هو هذا المعهد يقارع كليات الهندسة والصيدلة في قربه من علاماته. قال أنا بحب بس مشان ابني يصير جامعي. قل له نصيحة، يعني هذا المعهد بسنتين يصير ابنك له دخل مادي. والله استجاب. تمر السنوات، بعد 3-4 سنوات يأتي الأب، يعني وهو مملوء شكر ومملوء ثناء ومملوء حمد إنه على هذه النصيحة الذي يعني نصح بها ابنه. الاستشارة بتوسع لك آفاق تفكيرك. فاستشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا، أرجح الناس فهما، أحسن الناس تدبيرا، مدعوم بوحي من السماء يستشير في البيع، في الشراء، في السفر، في الزواج، في الطلاق. أنا الآن أقول يا أيها الإخوة، بدءا من الإخوة الموجودين والأخوات كمان، اتساعا لكل من يسمع هذه الدروس، وياريت يكون هذا الأمر لكل المسلمين، ما بيصير ولا واحد بيناتكم يطلق حتى يستشير على الإطلاق. كيف بالزواج بتستشير؟ هلا بالزواج كل الناس بتستشير، بس بالطلاق ما حدا بيستشير. بيطلع خلقه بيقوم بيطلق، بينهز بدنه بيطلق، بيزعل مرته بتحكي معه كلمة بتتصرف تصرف، أو هي بتزعل من زوجها تقول أنا خلاص ما بدي. ما بيصير ولا واحد بينكم لا رجل ولا امرأة يطلق حتى يستشير. استشر من تثق بدينه وعقله. بعد ما تستشير وتدارسه نصل لنتيجة إما أن تطلق أو أن لا تطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مشورة الحباب ابن المنذر هذا الصحابي وجدها جيدة فنزل على رأيه، قال يلا خلينا نذهب مع الجيش لنقف بالمكان الذي أشار إليه الحباب ابن المنذر. الآن في ليلة المعركة، طبعا ما كان في عندهم كهرباء، فكانوا المعارك تأتي في الصباح مع طلوع الشمس وتنتهي بغروبها. ففي ليلة المعركة لما وصل جيش قريش ووقف على مسافة من جيش المسلمين، الآن كيف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته وكيف أمضى المشركون ليلتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ليلته في الصلاة، قال أمضاها يصلي إلى جذع شجرة هنالك ويسأل الله تعالى ويستغيثه. كان من دعائه أن قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة، العصابة هي الجماعة، إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، يعني يا رب ما في مسلمين على الأرض إلا هدوم، والله إذا هدوم بيموتوا من سيبلغ رسالتك؟ اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وكان يبالغ في الدعاء والابتهال والرجاء. هذه ليالي المجاهدين في سبيل الله. الآن قريش كيف قضت ليلتها؟ كان أبو جهل قد أخرج معه الغانيات والقينات، نساء للرقص، وأخذ معه الخمور مشان الجيش يغني ويرقص ويسكر. طبعا جيش المسلمين يصلي ويدعو ويبتهل. هذا الفرق بين المسلم المنضبط وبين الفاجر. والآن المسلمون إذا كانت جيوشهم وكان مجاهدوهم في دعاء ورجاء وصلاة وقيام، الله عز وجل بحط إيده معهم. أما إذا كان الأمر سرقات ومعاقرة بنات وشرب المسكرات، كيف الله عز وجل يضع يده أو كيف يعين من يعطيه جهارا نهارا؟ هؤلاء يا أيها الإخوة العصابة أو الجماعة أو الثلة القليلة الذين صمدوا في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، هؤلاء معظمهم من أهل قيام الليل، معظمهم من أهل صلاة الفجر في جماعة، معظمهم من أهل القرآن الكريم. كل الشباب الذين سمعتم أنهم قاموا بعمليات استشهادية في فلسطين المحتلين، كلهم إلا ما ندر كلهم من حفاظ القرآن الكريم. هؤلاء الشباب الذين يقاتلون مع حماس كلهم تربية مساجد وبيوت الله تعالى. هذه المقاومة مقاومة إسلامية. لذلك إذا أردنا أن ينصرنا الله تعالى فلننصر دينه. يا أخي خلينا نشوفك أنت في فترة السلم كمان متدرب على التهجد وعلى قيام الليل وعلى ذكر الله وعلى قراءة القرآن. أما إذا نشأ الشباب على الرقص وعلى النجوم أي رجاء يرجى منهم في المعركة؟ ومن يخون حي على الفلاح فسوف يخون حي على الكفاح. فبات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته يدعو ويسأل الله تعالى أن ينصره، وبات المشركون في لهو ورقص ولعب. وبالطبع النبي صلى الله عليه وسلم استفاد كمان من المكان، جعل مشرق الشمس في ظهره وجعل جيشه يستقبل المغرب. يعني تخيلوا لو كانت الآن الشمس تخرج من عندي ظهري، الجيش الإسلامي جعل صب ظهره لمشرق الشمس. بالطبع لما تطلع الشمس في النهار ستضرب في عيوني جيش المشركين، وهذا يساعد في نصرة جيش المسلمين. وبدأت المعركة بالمبارزة، وكانت هذه العادة في المعارك أنه يبدأ بمبارزة، يخرج مجموعة من فرسان الجيش يطلبون مجموعة مناظرة لهم. فخرج ثلاثة من المشركين وخرج لهم ثلاثة من المسلمين، ثم فكان أن قتل المسلمان المشركين، والثالث ضرب ضربة على عاتقه، ثم ساعده صاحباه فقتلا أو قتلوا المشرك وكبر المسلمين. ثم بدأ هجوم جيش المشركين على المسلمين. الآن قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، النقع هو غبار المعركة، على ثناياه يعني على أماكن الانعطاف من جسده. قال هذا جبريل، وفي رواية هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، وأوحى الله تعالى إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني أرسالا متتابعين. وأنزل الله تعالى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من الحصباء ثم رماها باتجاه المشركين، قال فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا في مشاهد الآن جرت في تلك المعركة، المسلمون بذلوا كل ما عندهم، لما أنت بتنزل تبذل كل شيء عندك الله عز وجل يعينك ويعطيك مما عنده. حتى هذه الملائكة قال المشركون رأوهم، المشركون قال كانوا يرون المجاهدون ينزلون من السماء بلباس بيض على خيل بيضاء. بعض المشركين أسلم بعد بدر، فحدث شو كانوا يشوفوا ببدر، قرأوا بعيونهم ينزل خيولا بيضاء وعليها فرسان بيض من السماء. انت تزيل كل شيء بتستطيع فالله عز وجل بعدين يمدك ويعطيك، لكن لا تعجز ولا تيأس ولا تستسلم. مرات واحد بيقول لك يا أخي أنا مريض وباين في ما حطيب، لا تيأس، أنت بذيل ما تستطيع بعدين الله عز وجل يفعل ما يريد. مرات شاب بيقول لك أنا باين في بعمري ما بتزوج، لأنه يا أخي نمضي شيء بحق بيت وعفش وفرش. انت بذيل ما تستطيع تعلين الله عز وجل يفعل ما يريد. مرات طالب بالجامعة يقول لك اخي انا بنيتي راسب ما حاب تخرج من هالجامعة. انت بذيل ما تستطيع بعدين الله يفعل ما يريد. مرات داعي الى الله بيقول لك يا اخي هدوم بنيتهم ما حيستجيبوا لي. انت بذيل ما تستطيع بعدين الله يفعل ما يريد. مرات زوجة تقول لك بنيتو زوجي ما حينصلح. انت بذيل ما تستطيعين بعدين الله يفعل ما يريد. سميت في مواقف جرت في معركة بدر. من المواقف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرض المسلمين فقال لهم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. واحد من الصحابي اسمه عمير ابن الحمام كان عم يأكل تمرات فقال بخن بخن لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عم بيقول لا يقاتلهم رجلا مقبلا غير مدبر محتسبا إلا أدخله الله الجنة عم يأكل 4-5 تمرات في إيده. قال معقول أنا استنى حتى يخلصوا التمرات؟ والله الشغلة مطولة هي. رمى التمرات ثم أقبل حتى قاتل عدوه. قال حتى قتل. أحد الصحابة اسمه عوف بن الحارث قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. هذا موقف ثاني. قال عن عكرمة قال كان يوم بدر يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه وتندر يد الرجل لا يدري من ضربها. ما يشوفوا يعني المسلمين يجوا بدهم يقاتلوا المشركين ما يلاقي المشرك قدامه واقف ما يلاقي غير طار راسه. المسلم يتفاجأ مين طيح له راسه ما يلاقي غير طار في ايده. قال لا يدري من ضربه. وقال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك ملك من مدد السماء الثالثة. هذا الصوت اللي سمعته والصوت اللي سمعته وهذا من ملائكة السماء. قال وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. فما وصل السيف ما لأنه يضطر رأسه. قال وجاء رجل من الأنصار للعباس ابن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل من أحسن الناس وجها على فرس أبلق بيضاء وما أراه في القوم. أسير أنهم أنا مو هذا اللي أسرني في واحد وشه حلو كثير كثير وعلى فرس أبيض هو الذي أسرني. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. فقال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم. يلي مسكه وربط لك يا الملك أنت بس يعني ملك دوخه بس أنت جبته بالأخير. وبالفعل قال بدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. وكان من بين الذين قتلوا رئيس المعركة المشرك أبو جهل، قطعت رأسه في معركة بدر. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلاً، 14، بينما قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، يعني صاروا 70 و70 140، يعني 10 أضعاف. المسلمون 14، المشركون 140، نص أسرى ونص قتلى. قال: ولما انقضت المعركة جمع النبي صلى الله عليه وسلم قتل المشركين ودفنهم في بئر، بئر ما كان فيها ماء، دفنهم ووقف على البئر اسمه قليب، يسمى البئر القليب، وقف وقال: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم جعل يناديهم بأسمائهم للقتلى وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم قد أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. سمعانين منهم بس ما بيقدروا يجاوبوا. من هون استنبط بعض العلماء أن الميت يسمع من الحي إذا زاره. يعني هلأ إذا واحد راح زار جده، جده مثلا، جده ميت كان، وكلمه، قال الميت يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم كلم المشركين، قال: نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أنتم هل وجدتم؟ سيدنا عمر يقول: يا رسول الله، كيف تكلم الأموات؟ قال: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. هن ما بيستطيعوا جاوبوا. ففي مرات إنسان يزور قريبا له، يقرأ على قبره شيئا من القرآن، يسر الميت ويعلم بهذه الزيارة، وربما حدثه فسمع. بس بقال يعني الحديث بده يكون الحديث له معنى، ما معقول يقول له: والله اليوم طابخين كوسة محشية، تفضلوا لعنا. اي نعم، صوتك مرات يعني النساء مثلا شفتيها أني تجوزت فلانة اللي كنت بدك تعطيها لأخي، راحت من إيدنا. يعني هو يسمع الميت، إن كان في شيء تذكره، يعني اذكر شيئا من الخير، أو ادعو له، أو اقرأ له شيئا من القرآن الكريم، هذا أنفع من كلام لا يقدم ولا يؤخر. على كل، ذكروا بأن شابا اعتاد في كل يوم كان قبر والدته المقبرة في طريقه إلى عمله أو مسجده، قال: فكان في كل يوم يمر يزور قبر أمه ويقرأ ياسين، يهديها إلى روح أمه وروح جوارها، من سكن في جوارها في هذه الجبانة مقبرة. قال: في يوم من الأيام انشغل فما ذهب إلى المقبرة، فلما نام رأى في المنام مجموعة من الناس كثر قادمين إليه، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن سكان هذه الجبانة التي كنت تمر عليها في كل يوم وتقرأ سورة ياسين تهديها لأمك ولجوارها، اليوم أنت ما قرأت لنا فنحن افتقدناك، من وينك أنت اليوم ما قرأت لنا؟ فعلى كل الأحوال بإذن الله القراءة بإذن الله تصل إلى الميت، يصل ثوابها إلى الميت. وإن كان أصل القراءة في القرآن الكريم إنما هي للأحياء، لكن لا بأس إذا قرأنا شيئا من القرآن، إذا تصدقنا بصدقة ونوينا أن يعطي الله أجرها لقريب أو لشيخ أو لرجل صالح، أو إذا عملت عملا صالحا وسألت الله أن يجعله في صحائف فلان أو فلانة من أقاربك. هذا أيها الإخوة ما حدث في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأسارة، آخر ما أحدثكم به فيما يتعلق ببدر، أسر 70، فكان من الأسارة 2 أمر بقتلهما مباشرة لأنهما كانا من ألد أعداء المسلمين على المسلمين، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وباقي الأسارة فداهم، قسم منهم فداهم بالمجان، كانوا فقراء قال يلا سامحناكم اذهبوا إلى أهليكم، وقسم منهم كانوا أغنياء فداهم بالمال، قال تدفعوا خلوا أهليكم يأتونا بمال نحن نطلق سراحكم، وقسم منهم كان ما عندهم مال لكن كانوا يتقنون الكتابة والقراءة، فقال كل واحد منكم بيعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة، إذا علم 10 نحن نطلق سراحه. قال بعض الكتاب في السيرة، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والعلم مساويا للحرية، يعني قال له بدك تصير حر علم 10 نساويك حر، في دلالة إلى أن العلم في الإسلام له رتبة عالية. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وقد أيده الله تعالى بنصره، نسأل الله تعالى أن ينصر عباده المؤمنين وأن يرد عنا أعداء الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.